Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma akhiru mas'ala akhadnaha bil fiqh? نعم. طيب عندك الجواب في أقوال. إيه نعم يقضي. بقي مرة معنا من المسائل إذا قدم العشاء فصلاها مع المغرب فهل له أن يصلي بعدها الوتر؟ أنس الصحيح أنه يصلي. نعم. كم في المسألة ذكرنا أقوال؟ ذكرنا قولين لأهل العلم والصحيح ما ذكر. ثم أخذنا مسألة من نسي صلاة العشاء فأوتر ثم ذكر العشاء. تفضل. يعيد الوتر ولا يعيد العشاء. وإذا العشاء الآن يصل رجل أوتر ونسي العشاء فهل يعيد الوتر؟ ما يصلي الوتر. أحسنت. يصلي العشاء ثم الوتر. بقي ذكر هنا من المسائل ماذا يقال من الذكر بعد صلاة الوتر. هذه مسألة. ماذا يقال من الذكر بعد صلاة الوتر؟ هذه المسألة. ماذا يقال من الذكر بعد صلاة الوتر؟ من الذكر بعد صلاة الوتر. قال الشيخ زايد وفقه الله: استحب أهل العلم أن يقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد صوته بها، لحديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ورفع بها صوته. أخرجه أحمد في مسنده وسنده صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد بن أحمد في زوائد المسند عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب وكلاهما في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، أي للشيخ مقبل رحمه الله. إذن الجواب يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا. يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا بعد الوتر ويرفع به صوته، لحديث عبد الرحمن بن أبزة الذي هو عند أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وحين ينتهي يقول ماذا إذا سلم؟ سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. بقي رفع الصوت، ما مقداره؟ هل تسمع المسجد بأكملهم أم تسمع نفسك أم تسمع من بجوارك؟ ما حد رفع الصوت. حد رفع الصوت أن يسمع من بجواره، ليس فقط أن يسمع نفسه كالتسبيح وكغيره من التكبير، يسمع من بجواره. لا يكون بصوت مرتفع حتى يؤذي الآخرين، ولا يكون بصوت منخفض يخالف ما في الحديث. الحديث رفع بها صوته هذا هو. بقي كيفيات صلاة الوتر. كيفيات صلاة الوتر، قال الأولى يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة في آخر صلاته، يصلي 11 ركعة ثم يوتر بواحدة مثنى مثنى ركعتين ثم يسلم، صلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم ويوتر بواحدة. وهذه سيأتي أن أفضل الكيفيات، أفضل الكيفيات أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. قال لحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وهذه الكيفية هي الأولى وهي التي ينبغي أن يداوم عليها، وهو قول جمهور أهل العلم. سيأتي هذه بالنسبة 13 13 ركعة سيأتي، هذه الآن أفضل كيفية. ثم مسألة العدد، عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، إلا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بماذا؟ بركعتين خفيفتين. ثلاثا، عبد الرحمن بن أبزة نبي أبزة أو عبد الرحمن بن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. هذه الكيفية الأولى. الثانية ما في حديث عائشة الذي ذكره المؤلف أيضا، وهو أن يصلي 13 ركعة يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. كيفية الثانية، يصلي 13 ركعة يوتر منها بخمس، أي يصلي ركعتين خفيفتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين، أي يصلي ثم يسلم، كم صارت؟ ثم ركعتين ثم يسلم ثمان ثم خمس. طيب كم سيصير الآن؟ كم؟ 13 ركعة. هذه الكيفية الثانية، وهذا لحديث عائشة. الآن ذكرنا كيفيتين كما ذكرها هنا في الكتاب. قال الثالثة يصلي 9 ركعات ويجلس في الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة فيصليها ويسلم، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم جالسا. وهذه الكيفية جاءت في صحيح مسلم عن عائشة. كيف يصلي بهذه؟ 9 ركعات ولا يجلس إلا في الثامنة يتشهد. وهل يصلي على النبي أم يكفي التشهد رمضان؟ يصلي على النبي، من أن لا أن لنا ذلك؟ ها؟ معلومة الآن النبي غيرها من الصلوات التشهد فقط، لكن هنا لماذا قلت الآن يصلي على النبي؟ يعني التشهد فقط، لكن جلس، قد يقول جلس ثم قام. ها؟ هو الآن في الصلاة تشهد، يعني على الصلاة الفريضة مثلا دون النافلة. ليش ما نقول يصلي على النبي؟ ننظر هؤلاء. تفضل يا حسام. لماذا؟ جاء في الحديث نفسه في حديث عائشة أنه صلى على النبي، مر معنا في الدرس الدروس الأولى فيأتي بالتشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهايتها ثم يقوم. جاء في الحديث نفسها الحديث هذا سنت. فإذا يصلي تسعا يجلس في الثامنة تشهد ثم يصلي على النبي ثم يقوم ثم معلوم الآن يأتي بركعة بأكملها ثم يتشهد ثم يسلم كم يكون؟ تسع أو لا. ثم يصلي ركعتين جالسا هو وإذا كان يصلي بالناس مع من؟ مع المأمومين. هذه الكيفية الثالثة يعيدها بلال. ها؟ ماذا؟ سجلت نصف. طيب إن شاء الله سجل بالذاكرة. عندك يا إبراهيم؟ وأنت كم سجلت؟ ثلث. تمام. كملوها. وأنت يا صابر؟ كم سجلت؟ ربع. طيب ما تبيه طماطم. وانت يا ابراهيم ما سجلت؟ طيب هذا كرة الكيفية اثنان لا يتعلمان. من هما يا ابراهيم؟ انت من الصنف الاول شكلك من المستعيل ان شاء الله. ما في هذا مذموم الحياة في هذا. لا لا انا اريد اختار. محمد عندك الكيفية الثالثة كيف صليتس كيف مواصلة صليتس تشهد واحد هنيئا لك. عندك يا خالد انتبه شوف ولدك الآن ينظر إليك يقول أبي ما يجيب أين هو؟ أين ولد خالد؟ أين هو؟ هيا تسمع الآن لوالدك الآن سيجيب أم لا؟ لا أنا ما أريد فائدة تعكري أريد الفائدة اللي ذكرناها. أشوف انظر إلى أبيك ما أجابه. عندك يا جميل يصلي مثنى مثنى هنيئا لك. عندك أحسنت يصلي تسعا يجلس في الثامن يتشهد ثم يصلي على النبي وكيف يفعل؟ يقوم يأتي بالتاسعة ثم يجلس يتشهد بعد أن يصلي يسجد ثم يسلم وبعدها يوتر أغفر الله لك معهم. بس ياسر أحسن يصلي تسعا لا يجلس إلا بالثامنة ثم يتشهد ويصلي على النبي ثم يقوم. أحسن يتشهد ويسلم بالتاسعة. أحسن ثم يصلي ركعتين جالسا ما شاء الله. هذه الكيفية كم الثالثة. قال الرابع أي نعم كاملا يصلي جالسا ما كذا أيش جالسا أركع ويسجد. من ذكر هذا يعني ما أدري من أهل العلم إذا جالسا هل خصص صورا؟ لا أقصد الآن هل خص في الركعتين هو جالس صورا من القرآن؟ ايه نعم تفضل علي. لا نين هذا ها صليتم مع الشيخ هكذا قام؟ انا الذي اعلم وانت ماذا صليتم اغمدان جالسا 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 اركع ويسجد وهو جالس. اي نعم وممكن إذا كان جمعا بين القولين لو كان مثلا رأى قولا ثم رأي قول آخر، أما نعلم أنه يصلي جالسا قراءة والركوع والسجود. تفضل جالسا. وهذا قول، الركوع قائم والسجود قائم وجالس. ها أنت السجود قائم وجالس؟ لا السؤال آخر، هات اكتب السؤال إن شاء الله المجد نكمل كيفية سريعا يتعلق في هذا. هات مع المأمومين وكذلك يصلي الذي خلفه. طيب نعم. قال الرابع يصلي 7 ركعات بتسليمة واحدة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. قال يصلي 7 ركعات بتسليمة واحدة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. قال ابن رجب رحمه الله وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق أن يوتر بثلاث موصولة وأن يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن، وبتسع ولا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يسلم لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وجعل هذه النصوص خاصة تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى. هذه يذكر كيف هي الرابعة أن يصلي 7 ركعات بتسليمة، تسليمة واحدة وجلسة واحدة ثم يصلي ركعتين جالسا. قال وقالوا في 9 و7 و5 الأفضل أن تكون بسلام واحد كذلك. فأما الوتر ب7 فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن، ومن أصحابنا من قال يجلس عقيب السادسة يتشهد ولا يسلم، وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك. فأما الوتر ب11 فيكون ب6 تسليمات، وإن صلى بتسليمة واحدة وتشهد عقب العاشرة لم يسلم جاز. هذا يحتاج ينظر الآن في النص في ذلك بقي كيف لم يذكرها هنا. الخامسة وهو يصلي 4 ثم يسلم، و4 ثم يسلم، و3 ثم يسلم. الأول 10. السلام عليكم. قلت بقي كيفية ما ذكرها في الكتاب وهي الكيفية الخامسة، أن يصلي 4 ثم يسلم، و4 ثم يسلم، و3 ثم يسلم. استنتاج. أما الكيفية الرابعة اللي ذكرتها صعب، لكن أنا قلت كيفية خامسة ما ذكرت هنا. أنت معي؟ أهلا وسهلا. مفهوم؟ هذه الكيفية الخامسة، 4 ثم يسلم، و4 ثم يسلم، و3 ثم يسلم. هذا قد كنا بعضها نحتاج على بعض المصلين في رمضان، صلي ركعتين وهرب معك. أن بعض الحين لا تفعل حل تأتي بالثمان دقة واحدة. ما في مانع، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كيف نعم في حديث مسلم، في مسلم عن عائشة. بقي الآن قد يقول قال كيف نجمع بين هذه الروايات. كلام طيب للنووي. خلاصة الأمر يا أخوة فيما مر، الأفضل الكيفيات ما هي؟ الكيفية الأولى ثم الخامسة. أيضا هذه الكيفيات. لكن خلاف السنة ولا جائز؟ جائز على أي كيفية يصلي جائز، إما أن يوتر ب3 أو ب1، وإما حتى لو صلى 5 وأوتر ب5 أو أوتر ب7 أو أوتر ب9، لكن هذه الكيفية الواردة بذلك. نعم. لا، الأولى، الأولى من أراد أن يفعل هذا عند العامة أن يبين لهم، وإلا قد حصل من بعض إخواني أنه صلى بهم كذلك، تعرفون العامة يعيبون عليك، يقول أتوا بدين جديد، أيش من الصلاة هذه، يقول لك ثمان ويجلس ويقوم، ما يعرفون بهذا، فيبين للعامة أن من السنة كذا وهكذا. وأيضا يصلي بهم جالسا، بعضهم يعاند يصلي قائم خلفك. قال الإمام النووي، لا قلنا كيف جمع يجمع بين الروايات المختلفة في عدد وتره، لأن البعض قالوا إنما الوتر بما ذكر في الكيفية الأولى، وبعضهم قال الثانية. قال النووي: وأما الاختلاف في حديث عائشة رضي الله عنها فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، أي لأن عائشة يقوى في رواية في ماذا؟ صلى أربعا ثم أربعا ثم كم؟ ثلاثة. وأتت أنه صلى كم؟ 13 ركعة. قالوا إذن كيف؟ وأحاديث عدة عن عائشة، فقالوا إذن كيف؟ وجاء في أيضا بحديث ابن عمر كما مر معكم، صلاة الليل مثنى مثنى، فقال بعضهم هذا اضطراب في الأحاديث، وهذا غير صحيح، لأن الراوي لم يكن واحدا حتى يقال اضطراب في ذلك، والجمع هنا معلوم. قال: وقيل من الرواة عنها فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، هم الجمع. قالوا إخبار عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة هذا هو الأغلب، أن غالب كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات. مفهوم؟ يقول: ما بقي في الكيفيات الأخرى ما روت عائشة، هذا عن ماذا؟ عن في يعني في بعض الأوقات ليس على سبيل الاستمرار. فأكثره 15 بركعتي الفجر، لأن بعضهم عدى 15 بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة. تقول عائشة، ذكره النووي هنا أو يعني يذكرون في حديث عائشة، قالوا أيضا يحتمل هذا، يعني كيف صلى 7 فقط؟ قالوا هذا بحسب ماذا؟ اتساع الوقت، وبحسب ماذا؟ ضيق الوقت. فبعض الأحيان قد تدرك أن تصلي مثلا 11 ركعة، وبعض الأحيان لا يتسنى لك الوقت، ما عندك وقت إلا أن تصلي 5 أو 7، فقالوا هذا بحسب اتساع الوقت وبحسب ضيق الوقت. والأغلب ما كان يصلي 11 ركعة، وما كان من غيره فهذا هو في النادر. قال: ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة بن مسعود، أو لنوم يكون نام، أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى 7 ركعات أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل، كما في رواية زيد بن خالد، وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم: وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذبهما تارة، أو تعد إحداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذبتها تارة. قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي: مشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدة. مر ماذا يقول الحافظ؟ لأن بعضهم قال هذا من باب الاضطراب، كيف تروي مثلا، يعني الآن جاء في حديث عائشة مثلا صلى 11 ركعة، وفي بعضها 13 ركعة، وفي بعضها أنه صلى 15 ركعة. طيب قالوا كيف هذا من باب الاضطراب؟ فيقول حافظ: هذا غير صحيح، كيف يكون اضطراب وأيضا قد جاء الحديث عن عدة من الصحابة لم يكن راوي واحد؟ قال هنا، قال قرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى اضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدة أو أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم. هذا ما لخصه الحافظ بكلام طيب، يقول هذا بحسب النشاط وبحسب بيان، أو يدل أيضا على الجواز، أنه يجوز لك أن تصلي 13 ركعة أو تصلي 11 ركعة أو تصلي تسعة كما مر معنا أو تصلي سبعة فجائز. وهذا معلوم لدى العبد أن الإنسان قد يجد نشاطا في يوم وقد يجد فتورا في يوم آخر، فهذا على حسب. 100 آية من سورة النساء في الليل قيام الليل، معلوم أنه قرأ البقرة والنساء آل عمران في ركعة، ما أعلم هذا أنه قرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة، هذا قد قرأ في ركعة واحدة هذه الثلاث السور في ركعة واحدة، والحديث صحيح معلوم. تفضل. ذكروا هذا لكن قلنا نبحث هذا على الدليل أيضا الصريح في ذلك، ننظر الدليل أن في حين صلى سبعا معلوم السم معلوم، لكن صلى ركعتين جالسا يتأكد من هذا فقط في الدليل في ذلك، أما سبعا فقد أوتر صلى الله عليه وسلم بسبع. وبعضهم قال لم تعد يعني ركعتين خفيفتين بذلك،